لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في بر الوالدين. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين، ثم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت: آمين. رواه الطبراني بأسانيد أحدها حسن. جملة أخرى من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين وغير ذلك من الصلة، منها ما جاء عن سلمان وذكرناه في الحديث السابق: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. الدعاء يرد القضاء، والله عز وجل ينزل قضاء من السماء، والعبد يدعو ربه سبحانه فيصعد الدعاء إلى السماء فيلتقيان، القضاء ينزل بما يسوء العبد، والدعاء يصعد إلى الله عز وجل بما يريده ويطلبه العبد، فيعتمدان، واحد يصد الثاني يصده فيمنع من النزول بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى، فالله يأذن في ذلك سبحانه. وإلا لو لم يأذن لنزل القضاء على العبد فنفذ فيه حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الدعاء يلزم الإنسان المؤمن الدعاء، يلتزم ويدعو كثيرا. وإذا كنت تحب أن يستجيب الله لك في وقت الشدة والبلاء فأكثر من الدعاء في الخير والرخاء، وقت الرخاء أكثر من الدعاء. حين تدعو كثيرا يبقى أنت متعود أنه ترفع صوتك إلى الله عز وجل، والسماء اعتادت أن صوتك يوصل إلى السماء، متعود الملائكة تسمع صوتك وأنت تدعو. فإذا جاء وقت البلاء شفعت لك الملائكة عند الله عز وجل واستجاب الله عز وجل لدعائك. من سره أن يستجاب له عند البلاء فليكثر من الدعاء في الرخاء. أيضا من في الحديث نفسه: ولا يزيد في العمر إلا البر. لا يزيد في العمر إلا البر، يعني الإحسان وصلة الرحم وعمل الخير، هذا مما يزيد في عمر الإنسان على ما قدمنا قبل ذلك، يصير عمره مباركا فيه بركة في عمره، فيفعل في عمره ما لا يفعله كثيرون في أعمارهم، فتلاقي إنسانا واحدا غلب كثيرين من الناس بكثرة الحسنات، استغل عمره استغل وقته في طاعة الله سبحانه، فإذا به صاحب حسنات مضاعفة عند الله، وغيره في لهو وفي لعب تضيع الأعمار ولا يحصلون شيئا عند الله عز وجل. فصارت البركة في عمر هذا الإنسان بسبب صلة رحمه وبسبب بره. أيضا جاء في حديث لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. رغم بمعنى التصق بالتراب، والتراب الرغام، فهذا يدعو عليه أنه التصق أنفه بالتراب، هذا الإنسان يعني ذل، دعا عليه بالذل صلوات الله وسلامه عليه. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. فكان أدرك والديه الاثنين عنده، أبوه شيخ كبير وأمه عجوز كبيرة وهو لا يبر هذا ولا هذه، وبعدين يموت أبوه تموت أمه وما يكونش سببا في دخول هذا الإنسان الجنة، هذا البعيد رغم أنفه رغم أنفه أبعد واستحق أن يذله الله أن يذله الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول أيضا في حديث لجابر بن سمرة، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين. واضح من الحديث أنه في دعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على هذا الدعاء، والتأمين يعني جبريل قال له قل آمين قل آمين، فهو يقول كما يأمره جبريل أن يقول. فثلاثة يقول جبريل يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن. قال يا محمد من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين قل آمين. قال آمين يهون آمين معناها اللهم استجب اللهم استجب. تخيل جبريل يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن، هل ممكن يرد هذا الدعاء؟ يدعو جبريل وحيدعو إلا أن الله قد أمره أن يدعو حتى يستجيب في ذلك. أمر خطير جدا أن يكون الإنسان يقع في واحد من هذه الذنوب الثلاثة، يقول أنه يدرك أحد أبويه أباه أو أمه وبعدين يموت أبوه أو أمه وما يكونش سببا في سعادة هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، هذا إنسان أبعد نفسه عن الخير وأبعد نفسه عن الجنة. فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. يبقى وجود الأب أو وجود الأم ده كنز عظيم جدا، كنز عظيم يكون سببا في دخولك الجنة. اوعى تفرط في هذا الكنز، اوعى تضيعه، اوعى انك تسيء للأب أو للأم وتنسى الإحسان والبر إليهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول هنا فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله قل آمين قل آمين. فيقول آمين عليه الصلاة والسلام. يجي شهر رمضان تقعد تستنى رمضان السنة كلها تقول اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان، لغاية ما يدخل شهر رمضان يقوم الإنسان يصوم يوم والتاني وبعدين يزهق يبطل ما يصومش، كان مواظب على الصلاة في الجماعة ومواظب مع الناس زهق وما عملش وترك ذلك. فاستحق انه اذا خرج رمضان الناس صايمة وانت مش صايم، الناس قايمة وانت ما بتقومش، يبقى البعيد في يستحق النار. فيقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أبعده الله، يدخل عليه رمضان ويطلع من غير ما يغفر له هذا يستحق النار. قل آمين أمن على هذا الدعاء إن يبعده الله عن الجنة ويدخله النار. قال آمين قال آمين. قال هنا الثالثة من ذكرت عنده يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه فمات فدخل النار فأبعده الله. هذا المتكبر المتكبر ممكن يكون الإنسان ساهيا أثناء ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سهى في شيء أو انشغل بشيء فلم يفعل، ولكن إنسان ذكر قيل له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فاستكبر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ورفض ذلك، هذا يستحق أن يكون من أهل النار، لا يستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. قال فقلت آمين. هذه الدعوات الثلاثة اللي دعاها جبريل وأمن عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في حديث مالك بن عمرو القشيري هذا في مسند أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار. من أعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة فهي فداؤه من النار، هذه واحدة. الثانية ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله وأسحقه، دعا عليه بالبعد عن الجنة، يبعد عن المؤمنين وعن طريقهم، لا يستحق أن يكون معه، وأسحقه. هذا في واد سحيق بعيد جدا عن أهل الخير وعن الجنة وعن أهل الطاعة. من الأحاديث في البر ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا في الصحيحين، هو حديث طويل يعني ذكرناه قبل ذلك. وهنا بيقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. هذا الحديث ذكرناه مرات قبل ذلك، وكلنا يعرف هذا الحديث. لكن الغرض منه بيان البر والإحسان إلى الوالدين كيف يكون ثوابه عادلا، وإذا كان في العادل هكذا كيف يكون في الآجل يوم القيامة. وهنا يدلنا بالقريب على البعيد، بالمرء على الغائب، فيدلك بشيء. إذا كان ربنا فعل هذا في الدنيا في شيء معجزة، في شيء لا يكون إلا أن يأتي معجزة من السماء. الثلاثة في فلا في صحراء، وبعدين السماء أمطرت مطرا شديدا، دخلوا جوه كهف استخبوا فيه من المطر، استخبوا من المطر، نزلت عليهم صخرة من فوق سدت عليهم باب الغار، بقوا مش شايفين السماء، اختفوا وراها. يعملوا ايه في هذه الصخرة؟ لا معهم آلات يكسروها، لا يعرفوا يزقوها، خلاص انقطع بهم السبل، ما فيش إلا معجزة تأتي من السماء تخرج هؤلاء من هذا المكان. صخرة، مين يشيل صخرة؟ ولا ألف رجل عشان يشيلوها، وهم ثلاثة بداخل. يبقى الآن ينتظرون المعجزة من السماء. طيب كيف تأتي هذه؟ فكروا، فيلهمهم الله سبحانه: ادعوا ربكم سبحانه وتعالى. الدعاء عظيم، الدعاء عظيم. والإلهام هنا: ادعوا ربكم بإيه؟ توسلوا إليه بصالح أعمالكم حتى يستجاب لكم. كل واحد يتذكر عملا صالحا عمله فيدعو الله عز وجل بهذا العمل الصالح. فكان كل واحد له دعاء وله عمل عمله، فهذا واحد منهم يدعو ربه: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأبي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. هذه القصة العجيبة الجميلة من هذا الإنسان البار بوالديه، أبوه شيخ كبير، أمه امرأة عجوز، الاثنين هو عود الاثنين خلال العمر ده كله أنه لما يروح يحلب ويجيب الغبوق الحلبة بتاعة الليل وهو راجع، قبل ما يسقي عياله، قبل ما يسقي زوجته، قبل ما يسقي الخدم، أبوه وأمه الأول يوم يسقي الأب يفرحوا بهذا الشيء. كل يوم على هذا الشيء فترة طويلة جدا. في يوم من الأيام قال نأى به طلب الشجر، كأنه يشتغل حطابا، خرج إلى يطلب الشجر الحطب من الغابة، أو كأنه الرعي بيرعى في مكان، فرح مكان بعيد، اتأخر على أبيه وعلى أمه، نام الإسنان من غير ما يشرب هذا الغبوق شربة اللبن التي كان يأتيه ما به، ما اتأخر، فنام الأب ونامت الأم. فلما جاء وجدهما نائمين، هو متعود يسقي أباه وأمه قبل عياله، عياله عمالين يتضاغون، يقول والصبي يتضاغون عند قدمي، عياله عمالين بيصرخوا عايزين يشربوا اللبن جعانين، حسن أبوه أمه نايمين. هنا الأمر الذي فعله هذا من البر، لكن هل هو صواب؟ هل هذا الذي فعله يعني العيال بيعيط؟ طب اسقي شوية لبن للعيال وخلي الباقي لأبيك وأمه اللي بتاع لغاية ما يقوموا أنهم يشربوا. الأمر سهل، ولكن هو اتعود على شيء. هنا النظرة الذي فعله صواب ولا غير صواب الله أعلم بذلك، لكن طالما إن اللبن للجميع ادي لكل واحد حظه، وشيل لأبيك ولأمك حظهما، مش هيزعل من هذا الشيء. ولكن هو تصرف على ما كان يعتقد إنه أفضل وأصوب. لا، ما شربش حد قبل أبي وأمي. يمكن نقول بالنظرة لما القسوة دي وعيالك اللي عمالين يعيطوا، ما تسأل عيال شربهم اللبن، هم أبدا من الكبار. إنما الله الرحمن الرحيم سبحانه لم ينظر إلى إنه أخطأ أو ما أخطأش. هو اجتهد إنه عايز الأب والأم الأول قبل حاجة تانية. أما إحنا لو نظرنا بنظرتنا، لا، العيال العيل بيبكي، ما هي ينام، مش هينام من الجوع، اسقي العيل. لكن هو رأى إنه لا عادتي إن أبويا وأمي اتعودوا على هذا الشيء، أنا أفعل هذا الشيء. خطأ ولا صواب مش مشكلة، لكن الله برحمته رحم هذا الإنسان لبره بأبيه وبأمه. اجتهد هو فأصاب أو أخطأ في أنه لم يطعم الأولاد لغاية الفجر، من الليل للفجر بيعيطوا ومش عايز يديهم عشان يسقي أباه وأمه. لا شك في شيء من الخطأ هنا في فعله مع الأولاد، ولكن فعله وانتظاره لأبيه وأمه فيه بر وإحسان، غفر له هذه النظرة الضيقة في الأولاد. والله كافأه سبحانه وتبارك وتعالى بأنه كشف لهم شيء من الصخرة، كأن الصخرة غاصت شوية في الأرض، شافوا السماء من فوق، بس الصخرة لسه ما زالت ما يقدروش يزحزحوها ولا يعرفوا يخرجوا منها. إنما جاءهم الأمل، فرق بين الدنيا مظلمة تماما، الصخرة سد الباب، مش شايفين السماء ولا شايفين النور، الآن لا، هذا استجيب له. يبقى الجدعان انتم الاثنين ادعوا بقى بشيء صالح حتى تنكشف هذه. أراهم الله عز وجل أمله، ما هو لو إن هذا دعا وربنا أخر الإجابة سبحانه لغاية آخر دعوة يمكن ما كانش جالهم أمل إن يكملوا. لكن لما دعا الأول فالصخرة نزلت شوية، انكشف شيء من السماء، بقى عند الثاني أمل أنه يدعو، فقام يدعو بهذا الدعاء. إنه كانت له ابنة عم، وإنه كان يحبها جدا ورفض يجوزها له، وفي الآخر هذه ابنة العم في يوم من الأيام ضاقت بها السبل، وإنه احتاجت إلى مال، فذهبت إليه تطلب منه مالا 120 دينارا، فطلبت 120 دينار، قال بشرط أديك 120 دينار وإني واقع أقع في الزنا معها. وفقت مع ضرورتها وحاجتها، فلما كاد أن يزني بها إذا به تذكره بالله سبحانه، ذكر قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. خاف من الله عز وجل، وأعطاها 120 دينارا، وخاف واتقى ربه سبحانه ولم يقع في الحرام. كاد ولم يفعل، فغفر الله عز وجل له بفضله وبرحمته سبحانه. وإذا بالصخرة تغوص أكثر والسماء تنكشف أكثر، بس لسه ما عرفوش يطلعوا منها، بس اداهم الأمل إن الثالث ادعو إيه اللي عندك لهذا الثالث. فذكر الثالث إنه كان عنده أدير، وقدمنا القصة بتاعت هذا الأدير. قال اللهم إني استأجرت أديرا يوما فعمل لي نصف النهار فأعطيته أجرا فتسخط. الأدير كان له عنده الأجر فرق من أرز، فرق يعني 3 أصع من رز، صاع رز يعمل 2.5 كيلو تقريبا، يبقى هنا 3 أصع يعني 7.5 كيلو، 7.5 كيلو. حق هذا الأدير كأنه تسخط، مش عايز منك حاجة وراح ماشي. أخذ الرز بتاع هذا الأدير وزرعه وحصده، وزرعه وحصده، واشترى منه إبلا، واشترى بقرة، واشترى غنم، بقى عنده واد مليان من هؤلاء، وكمان اشترى عبيد يرعوا هذه. سبحان الله، 7 كيلو رز يعملوا ده كله، أهو عملوا هذا الشيء. الأدير ضاقت به الدنيا في عام أو في وقت من الأوقات ورجع إلى صاحبي هذا قال اتق الله وأعطيني حقي، أنا كان لي عندك فرق أرز ديني حقي، قال هذا حقك انظر إلى هذا، هذا حق، قال اتق الله ولا تسخر بي ما تنزأش بي أعطيني حق، هذا حقك، فاستاقه كله لم يترك شيئا. يعني حتى الأدير ما كانش عنده ذوق يقول له مثلا انت شغال فيها وانت عامل طب النص بالنص مثلا، ولا حاجة، خد كل حاجة وانصر. وهذا مع تعففه وكرمه لا ما ولا قال له حاجة، خد كله، أخذه كله. قال إن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا، فزال الحجر، زال الحجر، ليس من المعجزات إن الحجر ينزل حتى لغاية ما التلت أدية تخلص، يريه الله عز وجل فضله وكرمه ورحمته، وكيف يستجيب دعاء عبده. هذا العاجل في الدنيا يفرج عنهم في الدنيا، ولكن لن يضيع أجرهم في الآخرة، فيعدل ربنا سبحانه ويدخل لهم في الآخرة من فضله ومن رحمته سبحانه. الغرض بيان صلة الرحم كيف فعلت بالإنسان الذي وصل رحمه واتقى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء في حديث لأبي هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي، من أحق الناس بحسن صحابتي. هنا شوف انظر الحديث وتأمل في هذا الحديث، الإنسان ما يسأل غيره أنا عايز أصاحب واحد، أصاحب مين؟ هتقوم تقول له صاحب اللي في سنك، صاحب صاحبك اللي في المدرسة، اللي معك في الكلية، الإنسان اللي بيصلي، الإنسان. لكن جواب النبي صلى الله عليه وسلم عجيب، هنا يقول من أحق الناس بحسن صحابتك، قال أمك، صاحب أمك، أمك. قلت ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ أمك، ثم من؟ أبوك، أبوك. كأن اوعى تضيع الأقربون دول. أحيانا الإنسان يرى لصاحبه حقا عليه أعظم من حق أبيه وأمه، يمكن يروح مع صاحبه ويسهر معاه ويتأخر معاه، يبقى أبوه وأمه قاعدين مستنيينه وقلقانين عليه وخايفين عليه وهو مش على باله، ولما يرجع البيت حتى ما يشكرهمش على إن هم مستنيين وإنه سهرانين يستنوا وقلقانين عليه، وكانت لسه صحيح ما نمتوش ليه وأنتوا كل يوم هتعملوا مش عارف إيه، ويعمل لهم حكاية فيها الأب والأم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب أباك وصاحب أمك هما أقرب الناس إليه، هم أحق الخلق بحسن الصحبة، أن تصاحبهما بالإحسان، أن تصاحبهما بالبر، بتقوى الله عز وجل فيهما. هذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخت عائشة، بس عائشة من أم وأسماء من أم تاني. أم عائشة كانت مؤمنة، أم رومان كانت مؤمنة، أم أسماء كانت كافرة، كانت كافرة. قدمت أم أسماء على ابنتها في المدينة، قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت قدمت علي أمي وهي راغبة، يعني جاية طمعانة أن أنا أديها حاجة وأن أنا أنزلها عندي وإني كذا أعمل لها ولا سيبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، صلي أمك، صلي أمك لأمك، هنا حتى وإن كانت كافرة الإحسان، الإحسان إلى الأب والأم حتى وإن كان كافر غيني. فقال نعم صلي أمك. دي قدمت إمتى؟ يذكر إن هي في الهدنة اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم قريش، يعني بين سنة 6 في الحديبية وسنة 8 في فتح مكة. قالت قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش، يعني في وقت عهد قريش، في وقت الحديبية، في الهدنة اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، وهي راغمة، كأنه كارهة للإسلام، راغبة، راغمة، مراغمة للإسلام، مش عايزة الإسلام، ولكنها راغبة في ابنتها وحشتها ابنتها وطمعانة في صلة ابنتها لها. فقالت أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك، صلي أمك. يفي الصلة والإحسان إلى الوالدين حتى ولو كانا كافرين، بل في القرآن إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهداك يعني الاثنين حاول إبعادك عن الإسلام، وحاول إنه يخلو ابنهما يرتد عن الدين، فيقول لا ترتد ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. نختم بهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. هذا الحديث رواه الترمذي، وأيضا رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. رضا الله في رضا الوالد، عايز ترضي ربك سبحانه وتبارك وتعالى، تقرب إلى الله بالطاعات، من ضمن الطاعات أن ترضي أباك وأمك، أن ترضي. إذا أرضيت أباك وأمك رضي الله عز وجل عنك. إذا انعكس الأمر وأسقط الإنسان أباه أو أمه كان في سخط الله حتى ينزع عن ذلك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.